لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونسأله سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور بصائرنا وأن يبارك أعمارنا وأعمالنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يجمعنا دائما على خير وفي خير. ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وأن نبينا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته ونسائه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وعاف مصابنا ورد غائبنا وفك أسيرنا. بارك لنا يا ربنا في جمعنا وقناتنا وبلدنا وبلاد الإسلام ومقدسات الإسلام. بارك لنا في عقولنا وفي جوارحنا في أسماعنا وأبصارنا. بارك لنا يا ربنا في كل نعمة أنعمت بها علينا واجعلنا من الشاكرين عليها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اشرح لنا صدورنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. السلام عليكم. أم رويدة،
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك كم سؤال؟
نعم تفضلي.
ألو.
تفضلي.
أول حاجة عايز أسأل حضرتك اللي يشوف سيدنا محمد في المنام، وتاني سؤال لو شفت واحد ميت يعني في الحلم وقال لي أنا ما متش أنا عايش، وتالت وآخر حاجة عايز أسأل حضرتك عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن أخذ رقم حضرتك؟
إن شاء الله. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهد تقبل الله منا منك صالح عمر جزاك الله خير.
مرحبا.
الله عزك ما أثر بركة. السؤال الأول، حكم البكاء على الميت بارك الله فيك.
حكم البكاء
على الميت جزاك الله خير. السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز قضاء ما يفوت من التردد خلف الأذان؟ يعني أسمع المؤذن يأذن فأردد وراء بس حيانا عفوتني على يعني بعض الكلمات، هل يجوز بعض المؤذن ينقضي من الأذان وأنا أعيد يعني الكلمات اللي فاتتني ولا يعني الأذان لا يقضى بارك الله فيك؟
طيب بالراحة يا محمد يا محمد. نعم. أعد السؤال الثاني إيش؟
أنا أسمع المؤذن يأذن مصر على العصر مصر.
نعم.
فأعدد خلف الأذان لكن أحيانا عفوت مصر بعض الكلمات، فهل يجوز بعض الإمام مع المؤذن يخلص الأذان وأنا أقول الكلمات اللي فاتتني؟
حاضر.
السؤال الثالث بارك الله فيك، من أولى الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
أولى الناس
بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حاضر حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
بقول لك يا شيخ عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ انا الوسواس القهري تعبني، بصلي الحمد لله وبعمل كل اللي قدرني عليه، دلوقتي بتجيني افكار ووساوس وحاجات كده مش عارفه اعمل ايه بصراحه. بتجيني افكار يعني انا عملت حاجه بس انا والله ما بعملتها، واقعد افتكر وافضل اكرر اليوم، يعني لو رحت المشوار افضل اقول انا عملت كذا 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 وافضل اعيده كذا مره في اليوم. مش عارفه بصراحه، بقرا سوره البقره بقرا الرقيه الشرعيه، فانا مش عارفه بصراحه والله يا شيخ، يعني حياتي تعبانه ومعايا اطفال صغيره.
ربنا يعافيك ويشفيك ويلطف بنا وبيك ويذهب عنك هذه الوساوس إن شاء الله أجيبك بإذن الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وليد السلام عليكم.
وليد الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا أخي.
أنت وحشت كثير فضيلة سيدنا الشيخ.
جزاك الله خير. الله يصلح حالك.
ربنا يبارك فيك. أنا رنيت عليك كثير النهارده. ربنا يبارك فيك. كنت عايز أطمن على صفحتك يعني.
تسلم تسلم يا أخي. الله يكرمك.
طيب لدي بعض الأسئلة فضيلة سيدنا الشيخ. ربنا يبارك فيك.
تفضل.
طلاق القاضي هل هو طلاق رجعي أم بائن بيننا صغرى؟
طلاق
القاضي لو القاضي طلق هل طلاقه رجعي ينفع أن الزوج يرجع زوجته على طول بالمشافهة أو بالجماع ولا بائن لابد من عقد جديد ومهر جديد؟
حاضر.
وهل يقع ثلاثا لو القاضي يعني أوقعه ثلاثا تكون بنت بيننا كبرى؟
حاضر.
دي السؤال الأول. السؤال الثاني المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة هل هذا طلاق رجعي أم بائن أيضا؟ المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة هل الخلوة هي تعد رجعة؟
حاضر.
ولا طلاق بائن أيضا يعني ممكن الزوج يرجعها بالمشافهة أيضا بالكلام أو بالجماع؟
حاضر حاضر.
حكم الحدث بالكنيسة فضلت سيدنا الشيخ أو بالصليب وما الحكم لو مات لو واحد حلف بالكنيسة أو بالصليب وما الحكم لو مات على ذلك يعني يكون مات كافر ولا ايه؟
حاضر. السلام عليكم يا محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟
حياك الله يا اخي.
اللهم بارك فيك وبارك في كل علمائنا. بعد اذن حضرتك عندي كم سؤال كده بعد اذن حضرتك.
تفضل.
اول سؤال يعني موضوع الزهار او الكلام يعني لو بهزار يعني طبعا يعني مثلا واحد قال لزوجته هي تداعبه او تهزر معاه فيقول لها انا اصلا حرمت نفسي عليك بس المقصود به المداعبه والهزار فقط يعني ليس المقصود نطقا او يعني ولفظا فقط ولا يوجد نيه ولا المقصود بها حاجه تلميح او اي حاجه. ده رقم واحد. رقم اثنين بعد اذن حضرتك يعني برضو يعني ايه الحدود في الهزار من ناحيه الكلام ده من ناحيه الزهار او الكلام مثلا انا مش هلمسك او مش هكلمك او أو كذا يعني ما الواحد ما هزرش في الحتة دي خالص أو ما هزرش في الجانب ده خالص. تاني حاجة يا شيخان الحبيب بعد إذن حضرتك بالنسبة لرقاد الشرعيين أو الواحد بيضطر يعني مثلا رقى شيخ شخصا أو كذا ما الطريقة السليمة إذا حضر الجن على المشروع؟ هل نأمره بالإسلام فقط أو الابتعاد؟ وما هي الطرق السليمة أن نحافظ بها أنفسنا أيضا كمثلا كمضطر للمعالجة والرقاد؟
أنت بتشتغل بعلاج؟
لا طبعا دي مش مهنه واحنا نتبع علماء انا واهل السنه ان نتقي فتنه.
ايش
يعني ده؟ احنا بنتبع كلام علماء انا من اهل السنه ان نتقي الفتنه من جهه الرقيه. اما ما احد يسالنا وتشيرنا في موضوع الرقيه فبنامره بالاذكار التي وردت عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم وساعات بنتطرق لهذا الامر يعني لحد من اقاربنا
بس
يعني.
هو تامره بالرقيه الشرعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مسألة مخاطبة الجن والكلام معه مسألة ما لهاش أصل ومسألة باطلة ومسألة العلامة الألباني تكلم عنها كلاما طويلا والأولى أنها غير حقيقية وغير صحيحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام أحمد لما كلمه ما رد عليه الجن بل أمره ونهاه وانتهى الأمر لكن حوار وكلامه ويرد عليه هذا الكلام فيه مخالفات كثيرة جدا. خير إن شاء الله.
نعم. وبعد إذن حضرتك نطلب رقم حضرتك بعد إذنك على الخاص.
حاضر حاضر إن شاء الله. نعم. أم يوسف.
السلام عليكم يا أبي.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشهد ربي يا أبي والله نشهد الله إننا نحبكم في الله يا أبي والله.
الله يبارك فيكي.
لو سمحت يا أبي عاوزة أسأل على ثلاث أشياء.
تفضلي.
أول حاجة صلاة الجمعة يعني المرأة إزاي تصلي الجمعة في بيتها يا شيخ يعني إزاي تصليها إزاي في بيتها الجمعة؟
حاضر.
وقال لو سمحت يعني لو في مثلا يا شيخ يعني خصومة بين أي أحد يعني عاوزين نهجر هجر لا يغضب الله يعني لغاية مثلا الطرف الثاني ما يعرف إن في يعني ظلم وقع علينا وكذا يعني
في طرف وقع عليه ظلم وطرف ظالم طرف مظلوم وطرف ظالم
طبعا يعني عايزين نهجر هجر يعني لا يغضب بالله وفي نفس الوقت يرجع الطرف الثاني يعني يعرف قيمة الإنسان الثاني يعني يا شيخ.
حاضر.
وثاني السؤال يا شيخ، عاوزين حاجات كده يا شيخ يعني تشيل الهمة، لأن الواحد في الطاعة كده يعني يا شيخ ساعة أحس نفسي كده يعني قريبة من ربنا، وساعة ثانية أحس يعني قلبي كده متقلب يا شيخ. يعني بالله عليك تقول لي على أي حاجة أنا أعملها تخليني دائما موصولة بربي عز وجل.
إن شاء الله ربنا يبارك فيك. السلام عليكم يا أحمد.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرة الشيخ؟
حياك الله يا أحمد.
الله يبارك فيك، كل سنة وانت طيب حضرتك.
وحضرتك يا أخي الله يكرمك.
معاك أستاذ أحمد بنشوف حضرتك لو سمحت حضرتك، أنا معايا مبلغ حضرتك شغله في مكتب البريد، حضرتك مش عارف أشغله. معايا مبلغ حضرتك، وبالنسبة للأرباح بتاع السواري حلال ولا حرام؟
وطي التلفزيون يا أحمد. حاضر
حاضر. الله يبارك فيك يا عم الشيخ.
حاضر
الله يبارك فيك.
المبلغ قد ايه يا أحمد؟
حضرتك المبلغ حوالي 60,000 أو 70,000.
ربنا يبارك إن شاء الله.
ماشي الله يبارك فيك، متشكرين جدا متشكرين جدا.
الله يعزك يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. أم مالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هذا الرقم حضرتك في أمر ضروري.
حاضر حاضر موجود في الكنترول إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة، نرجع لأم رويدة. أم رويدة واضح إن مسألة الرؤى عندها شغلاها ككثير من النساء، كثير من النساء تشغلها الرؤيا وتهتم بها وتعول عليها وترى رؤيا كلما نامت في الليل أو في النهار وتهتم بها كثيرا. أقول لها: من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرف وصف النبي، يعرف وصف رسول الله، يعرف كيف شكله، كيف لحيته، كيف بياض وجهه، كيف عرض منكبيه، كيف جبهته وحواجبه، كيف ذقنه ولحيته، كيف أسنانه وشفتيه، كل هذا لو كان المرء يعرف صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموصوف بها في الأحاديث الصحيحة كما في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي وصف بها فهي رؤيا حق، وهي بشارة طيبة وعلامة من علامات رضا الله عز وجل، خاصة إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. أما أن يرى صورة لا يدري صفتها ولا يدري لمن هي ويقول له أنا النبي، هذا كلام مشكوك فيه. يبقى من رأى رسول الله وهو يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رأى النبي حقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فقد رآني حقا. نعم نعم. أم زينب السلام عليكم.
عليكم السلام. يعني شيخ أرجو منك الدعاء بس أعطي الرقم بتاعك لو سمحت.
حاضر موجود إن شاء الله. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت مسافرة وبعدين نزلت يعني في الصراحة فاتوضيت وصليت الظهر في المشروع ركعتين وأنا جالسة، يعني هل كده صحيح ولا إيه؟
يعني كان في رجال يا أم محمد وأنت بتصلي ولا بعيد عن الرجال؟
لا هو المشروع كان متجه لناحية الصعيد بس ما كانش، أنا كنت واخدة الكنبة اللي من ورا.
يعني أنت صليت وأنت جلسة في السيارة؟
أيوة بحثت على مكان في الكافيتيريا بس لقيت كله رجال، يعني الرجال هتشوفني فأنا صليت في المشروع.
جميل. وصليتي وانت جالسة؟
اه حضرتك. اه
وما كانش ممكن تنتظري حتى تصلي؟ المسافة بعيدة، كان الوقت هيروح.
ايوة احنا وصلنا على دخول العصر كده.
وما كنتش لسه صليت الظهر؟
اه حضرتك انا صليته في المشروع ولما وصلنا كالعصر اقدم.
طيب يا ام محمد انا هقول كلام علشان تعرفيه وتتعلميه انت ومن يسمعني الان. اذا كان الانسان في سفر وسافر بعد صلاة الظهر يصلي في بيته الظهر والعصر جمع تقديم، اذا سافر قبل الظهر يعني على الساعة 10 الساعة 9 وهيوصل ان شاء الله على العصر او بعد العصر يأخر الظهر حتى يصل بلده ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، يعني يصلي الظهر جمع تأخير ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، امتى اصلي في السيارة او في الطائرة او في القطار؟ اذا كان الوقت هيفوت، يعني ايه، انا ركبت القطار مثلا الساعة 12 بالليل والقطر ده هيوصل الساعة 8 الصبح، يبقى الفجر هيروح عليا، أصلي الفجر وأنا في القطار على أي صفة، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة وأنا جالس مكاني أقرأ وأومئ برأسي، هذا كلام صحيح. فلكن أنا أقول لك يا أم محمد ما دمت صليتي في السيارة وانت جالسة مكانك فصلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة، لكن أقول إن الأفضل كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وسافر قبل الظهر أخر العصر، أخر الظهر ليصليه مع العصر، وإذا سافر أو أراد سفرا وسافر بعد الظهر يصلي الظهر والعصر في بيته قبل أن يخرج جمع تقديم. يبقى في حالتين اتنين، حالة إنه بيسافر قبل الوقت قبل الظهر فيأخر الظهر مع العصر ويصليه جمع تأخير، الحالة التانية إنه هيسافر بعد الظهر يبقى يقدم العصر ويصليه مع الظهر جمع تقديم. بارك الله فيك. إسراء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت يا عم الشيخ انا عايز اسال سؤال.
نعم.
انا في واحدة زميلتي بيجي لها عرسان كتير وكل ما بيجي لها عريس بيقول مثلا لابوها او اخوها او كده ويجي بس ما يرجعش تاني، هي حالتها النفسية تعبانة جدا وبتقول ده حد عامل لي عمل، يا ترى ده صح ولا غلط؟
أقول لها قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأقول لها اصبري فإن أمر الله آت، وما نعلقش كل مشاكلنا على الجن، ما نقولش إن طالما العريس بيجي وبيمشي يبقى معمول لنا عمل، معمول لنا سحر، شيطان موجود، شيطان بيفرق بيننا وبين العرسان، لا نتوكل على الله بشرط أن نحسن صلتنا بالله عز وجل. هي تتوضأ وتصلي وتقرأ أذكار الصباح والمساء، تستغفر ربها، تصلي كثيرا على نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وقضى الله تعالى حاجته، وما نعلقش مشاكلنا على الجن ولا نلتفت بهذا الباب، لأننا لو فكرنا فيه كل الناس هتقول إن مسها جن أو معمول لها سحر، لكن نعلم أن للكون إله وهذا الإله هو الذي يدبر أمور العباد، هو الذي يختار لنا، فإن رأى فإن علم الله عز وجل أن الخير في هذا الرجل لهذه البنت فإن الله سييسره لها، وإن علم الله أن الخير في غيره صرفه حتى يأتي من فيه الخير لها، قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تصبر إن شاء الله وربنا يرزقها وندعو الله تعالى لبناتنا بالزوج الصالح، وندعو لشبابنا بالزوجة الصالحة. مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعد.
عليكم السلام، مرحبا.
السؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
لو المورث ماله مختلط،
نعم،
هل الورثة المال يبقى لو خدوه يبقى حرام؟
على القول، على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه هذا المال يصير حلالا لهم بالإرث الشرعي، ولا يأثمون ولا شيء عليهم، والإثم على أبيهم. لكن إن أرادوا أن يطهروا ذمة أبيهم وأن ينجوه من عذاب الله ومن غضبه، فإن كان المال مسروق أو منهوب أو من ربا أو حرام، إن استطاعوا أن يردوه إلى أصحابه يردوه حتى تبرأ ذمة أبيهم.
بعد إذن حضرتك سؤال تاني.
نعم.
إذا أوصى المورث بعد وفاته، أوصى بالكلام مش بورق، إنه بعض الأولاد ياخدوا يرثوا وبعض الأولاد ما ياخدوش، تنفذ الوصية دي؟
لا تنفذ، لا تنفذ هذه الوصية، ولا يحرم أحد من الميراث، بل إن الله هو الذي تولى تقسيم هذه المواريث. قال الله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، والله غفور رحيم. يبقى هذه الوصية لا تنفذ حتى لإنقاذ المورث من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند السنن: إن أحدكم أو إن الرجل يعني والمرأة لا يعمل بطاعة الله 60 أو 70 سنة ثم يحيف أو يجور في الوصية، ثم يحيف أو يجور في الوصية فيدخل النار، نعوذ بالله من النار. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه عم الشيخ.
نعم نعم.
لو سمحت انا ليا سؤال. انا حجيت من 5 سنين.
نعم.
وعملت الافاضة والوداع مع بعض، بس جينا كنا قبل الفجر، جيت بقى علشان اروح على الفندق عشان نمشي بقى نستنى الاوتوبيسات، مفيش حد جه قال لنا، احنا كنا رحلة ومحدش قال لنا خالص، ما حدش قال لنا يعني يلا نمشي ولا حاجة. فاضطرنا بيتنا، فضلنا بيتين لتاني يوم على أساس إن هم هيقولولنا تعالوا، لأن إحنا رحلة ما نعرفش نروح نمشي لوحدنا، بس أنا كنت عملت الإفاضة والوداع مع بعض، فأنا مش عارفة حكم إيه، وأنا الكلام ده من 5 سنين.
أنا هسألك سؤال.
أتفضل.
هم كانوا قالولكوا إحنا هنمشي الساعة كذا، واللي عايز يعمل طواف الوداع يروح يعمله الساعة كذا، ولا ما قالوكوش؟
لا احنا كنا قاعدين في العزازية وجابوا لنا الاوتوبيسات وقالوا لنا، احنا قعدنا كام يوم الاول بعد ما رجعنا من منى يومين، وبعدين قالوا لنا يلا احنا هنجيلكم الساعة كذا العربيات تروحوا تعملوا الوداع والانفاضة والوداع، وبعد كده هنمشي، تيجوا على الفندق تحضروا حاجتكم وهنمشي.
هم اللي قالوا لكم روحوا اعملوا الوداع؟
جابوا لنا العربيات. احنا المجموعه كلنا. هم اللي جابوا لنا الاوتوبيس اللي احنا هنروح بيه على عند الرسول، يعني الاوتوبيسات دي هم اللي بيجيبوها لنا، وروحنا عند على
الحرم.
وعملنا الافاضه والوداع، ورحنا بقى على واستنونا بره، رحنا ركبنا الاوتوبيسات تاني معاهم وودونا على العزازيه غربيه، قعدنا فيها قلعنا بقى هدومنا وحضرنا حاجتنا ان هم يقولوا لنا يلا انزلوا نستنى، مفيش حد نستنى، مفيش اوتوبيسات جات لنا ولا ومش هم، وما حدش قال لنا اي حاجه. يعني فضلنا قاعدين مستنيين، بس بيتنا يعني ما حدش جالنا، تاني يوم بقى جولنا قرب العصر واحنا لابسين وقاعدين، في الاخر بقى خدونا ومشينا. بس هل ده علينا حاجه؟ بس ده كلام ده من 5 سنين، انا ما كنتش اعرف بصراحه، كان اول مره ليا حج وما اعرفش حاجه زي دي خالص.
طيب طيب حاضر. انا نعم. السلام عليكم. صباح.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عايز اسالك يا باشا عن، قلت شو اسالك عن حاجه. انا 6 أرمل.
نعم.
وعندي بنتين، مخلفه معايا بنتين يعني. فورثت من ابويا شقه، يعني ابويا بنى لنا، احنا 4 بنات، ابويا بنى لنا الدور الاولاني وانا خدت الثاني، كل واحد من اخواتي خد دور.
نعم.
فهل انا يعني انا ليا الربع في الدور الاولاني اللي ابويا اللي بناه، اما الدور الثاني ابويا ادانا فلوس وانا حطيت فلوس قدهم وبنيت الشقه اللي هي في الدور الثاني اللي انا قاعده فيه. هل يجوز لي ان انا اكتبها لاولاد البنات؟
هو انت لما ابوك اداها لك عشان تقعدي فيها لانك ارمله ما عندكيش شقه ولا بيت؟
لا لا، كان عندي بيت، عندي بيت وكل حاجه، دي ورث ورثنا يعني.
امال ليه ادالك هذه الشقه؟
لا ما ادهاش ليا، هو بنى الدور الاولاني وقال كل واحد يبني له دور بقى فوق، في اللي بنى وفي اللي ما بناه.
ها.
انا بنيت بقى، ادانا كل واحده ساعتها ادانا 18,000 وانا حطيت قدهم وبنيت شقتي او اكتر شويه او كده يعني.
وبقيت اخواتك؟
وبقيت اخواتي فوق مني بنوا برضو، في 2 بنوا، في واحده ما بنتش خدت فلوس، قالت لا انا محتاجه الفلوس مش هبني دلوقتي، بس يعني دورها يعتبر محفوظ فوق يعني، يعني كل واحده لنا فيها دور. فاحنا انا بطبيعه الحال لما يعني احنا بعد ما ابويا وامي ماتوا احنا لنا ورث برضو عند اخواتي، لنا مزرعه وحاجه، احنا تنزلنا يعني فلوس بسيطه كده وقالوا تنزل.
هو انتوا لكم اخوات صبيان اولاد؟
لينا لينا ولدين.
لكم وورثوا هم اخرين من ابيكم؟
ورثوا بقى اللي عندهم بيتهم هناك، دي خاص بالبنات، لهم بيت هناك.
يعني ابوك قال هذا خاص بالبنات؟
قال دي خاص بالبنات.
هذه المسألة مسألة تحتاج إلى إعادة تقييم بينكم وبين إخواتكم الأولاد الذكور.
سألتهم قلت لهم أنتوا لما أنا أموت أنتوا ترثوا فيا، هل أنتوا مسامحيني إن أنا أكتبهم لإخواتي البنات؟ اللي مش مسامحني مثلا ليا الربع بتاعتي بخدوه. أكتبهم للبنتين الشقة دي أكتبها. قال يا ستي مسامحينك، أنت بتتكلمي في إيه؟
خلاص.
أنا عايز أشوف الحرمانية بتاعتي أنا.
الحرمانية إن هذه الأموال اللي انتوا الشقه اللي انتوا خدتوها واللي اخواتكم خدوها بتقيم بعد موت ابوك وامك وتتورث للولد قد البنت مرتين، لكن لو انتوا قعدتوا مع بعض، اسمعيني، لو انتوا قعدتوا مع بعض كاخوات وتراضيتم انت تاخدي هذه الشقه وهو ياخد هذه الشقه وتراضيتم فيما
بينهم، بيتهم هناك، هم مرضيين، هم لهم بيتهم كبير هناك.
انا اعلم طالما ان انتم تراضيتم واتفقتوا مع بعض وكلكم راضيين يبقى ما في مشكله ان شاء الله.
يعني انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي يعني، انا
ما انا بتكلم عن نفسك وعن اخواتك.
انا مثلا اكتب كلهم راضيين وقالوا هنمضي لك.
خلاص طالما ان هم مراضيين وموافقين اعملي ده ملكك حقك. تمام. انت دلوقتي هتكتبوهم هتكتبوها لبناتك ليه؟ علشان هم ما ياخدوش منك لما تموتي، مش كده؟
كتب حاجه له خاصه بيهم
لان كده 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 بنتينك هيورثوا الثلثين والثلث هيتقسم على اخواتك، فانت لو كتبتيهم بيع وشراء لبناتك يبقى حرمت اخواتك من الثلث. تمام. انت لو انت عاملاها بنيه انك تمنعيهم من الميراث لا يجوز، لا يجوز، لان هذا حرمان.
حضرتك انا شورتهم واحد واحد وجبت لهم
وماله، حتى لو راضيين لكن
عشان انا سبت لهم، انا اصلا انا ليا مراث ثاني، ليا اراضي وليا مزرعه وليا حاجات، احنا سيبنا الحاجات دي ما خدناش يعني. لما ابويا مات وامي جم قالوا ايه تاخدوا قرشين كده وخلاص، يعني مش ربع 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 حقنا، قلنا ماشي وخلاص عشان نسيب لاخواتنا الجدعان وخلاص، كلنا عملنا كده.
طيب انت ليه عايزه تكتبي الشقه باسم البنات؟
انا عايزه اكتبها ما لهمش حياه، ما لهمش حته، لان بيت ابوهم بناه وما لهمش حته تبقى خاصه بيهم يعني.
ما هي كده كده خاصه بيهم الشقه دي.
هي كده كده حقك
يعني ما فيش حاجه تثبت. يعني انا اقصد ايه، خايفه اثبت بعد ما حد من ولادهم الجدعان ولا حاجه، هم متجوزين جمله هم قاعدين في قلب الشقه.
اذا كان برضا اخواتك وقالوا لك اكتبيها لهم واحنا يا ست لو لنا حق مش عايزينه او انت عوضتينا في مكان تاني ما في مشكله اكتبيها.
هم قالوا كده، حتى انا قلت لهم طب انا
طيب ليا ربع ساعه. خلاص حاضر اكتبيها وريحي نفسك ان شاء الله طالما هم موافقين، وربنا يحفظك يا رب. طارق السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
مرحبا.
الله يخليك فضيله الشيخ. عندي سؤال. كان لي والدي الله يرحمه كان اتجوز واحده غير والدتي. انا راجل كبير في السن انا كمان، هو الكلام ده حصل من فتره، فراح عاش في البلد وانا اشتريت حته ارض باسمي انا وهو صمم يكتبها باسمه هو وكتبت باسمه يا فضيله الشيخ.
والفلوس فلوس مين يا طارق؟
الفلوس فلوسي انا.
انت كنت مسافر يعني ولا كنت بتشتغل؟
انا كنت عايش بره.
وكتبها باسمه.
وفي نفس الوقت طبعا جه يقول لنا نبنيها ما بنيناهاش، جاب هو مهاون وبناها ايه بدون ما يدفع فلوس، واصبح هو ميت دلوقتي عليه ليه سنتين، ميت ست سنتين، وحته الارض المباني اللي هو المهاون اللي بناها ليه 70,000 جنيه. وانا ظروفي مش مساعده ان انا ادفع حاليا، بس انا في نيه ان انا ادفعهم. يعني كمان ظروفي مش مساعده. فايه وضع يا فضيله الشيخ؟
وضعها ان المال صار ملكا لابيك لانك انت اديته الفلوس وهو كتبها باسمه، صح؟
كتبها باسمه هو.
ما انا داري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. أنت اديتها له على أساس يشتري لك ولا يشتري له؟
حتى أنا اشتريتها لي أنا. أنا اشتريتها كنت شاريها لي أنا أساسا.
طيب مال إيه بتقول كتبها باسم؟
هو صمم يكتبها باسمه هو، كتبناها باسمه مش مشكلة حتة الأرض. كمان راح بناها من غير ما يلجأ لينا عن طريق الدين، يعني بناها واحد بناه له مقاول من غير ما ياخد منه فلوس.
كويس.
وبعد ما مات اصبح الراجل بيطالب بفلوس، انا قلت له فلوسك عندي انا.
وهذا البيت اتقسم ميراث ولا؟
ما ينفعش يتقسم لانه هو ليه طفل صغير بتاع 10 سنين كده عنده، وهو الطفل بياخد معاش كويس اخويا يعني. وطبعا هو ايه الطفل هو نقل كتب البيت باسم الولد ده قبل ما يتوفى.
طيب شوف يا طارق، هذه مشكلة أو بيسموها قضية من القضايا لا يصلح فيها الفتوى، لأن أبوك الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ارتكب هذا الفعل المخالف وهو أنه كتب البيت باسمه، وبعد كده كمان ما كتبوش باسمه ده نقله باسم الولد الصغير اللي هو ابنه الصغير من الزوجة الثانية علشان يضمن له حقه، أو ربما بفعل أو بقول الزوجة الثانية. فأنا أقول يا طارق إذا كان ربنا عز وجل أكرمك وعندك ما يكفيك سامح أباك واعفو عنه، وقل للزوجة أبوك وهي أكيد عارفة إن الأرض بتاعتك والبيت بتاعك والفلوس بتاعك، إذا رضيت ترد لك جزء من هذا المال ترده، إذا ما رضيتش سامح أخوك الصغير، هو في الأول وفي الآخر أخوك، لكن أنت لك حق في هذا البيت، لك حق، لا تأخذه عن طريق فتوى شرعية، إنما تأخذه بجلسة عرفية أو بمحكمة. فربنا يعني يرضيك ويعطيك وتسامح أبوك ثم تسامح أخاك أو أباك وأخاك. نعم. طيب نشوف أم رويدة اللي سألت، قالت من رأى ميتا في الرؤيا ويقول إنه حي. من رأى ميتا ورآه حيا أو يراه يتحرك، هذه إن شاء الله علامة طيبة أن هذا الميت إن شاء الله نحسبه شهيد، وإن شاء الله نحسبه على حالة طيبة. تقول أو أخونا محمد يقول ما حكم البكاء على الميت؟ البكاء على الميت رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رآه يبكي على ابنته زينب، أو رآه يبكي على ابنه إبراهيم بكاء حتى ابتلت لحيته، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين، إنما يؤاخذ بهذا، أي بقول اللسان. فلا يمكن أبدا لواحد سليم القلب صحيح النفس طيب البال والخاطر يرى ميتا ولا يبكي، أو يموت عزيز عليه ولا يبكي، ده يبقى قاسي، فويل للقاسية قلوبهم. فأما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس عن الله صاحب القلب القاسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن البكاء رحمة، والبكاء حياة قلب، والبكاء مشروع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استمع إلى القرآن بكى، وإذا قرأ القرآن يسمع له أزيز كأزيز المرجل من بكائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول محمد إنه بيسمع الأذان ويردد خلف المؤذن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع الأذان فقال مثل ما قال، ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالسنة أن نقول مثل ما يقول المؤذن، لكن هو بيقول إنه مثلا قال الله أكبر، قال المؤذن الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين سكت ما رددش وراء المؤذن، وبعد ما خلص المؤذن يريد أن يقضي ما فاته، يعني هو ما قالش وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما قالش لا حول ولا قوة إلا بالله لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح، يقولها بعد ما يخلص الأذان؟ لا، خلاص أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال كذا فقولوا كذا، يبقى نقول واحدة بواحدة. فإذا انتهى المؤذن فيقول لا إله إلا الله، أقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ثم أصلي على النبي، ثم أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، لكن أقضي ما فات ما أظن أن هذا عليه دليل أبدا، والله أعلم. يقول: من هو أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله كما في صحيح الإمام مسلم: أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو مخلصا بها قلبه، كما قال أبو هريرة: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي لأبي هريرة: كنت أعلم أنه لا يسألني أحد عن هذا غيرك، لما أعلم من حرصك على طلبك للعلم أو للعلم. أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإخلاص في قولنا لا إله إلا الله يوجب لنا أو نستحق بها شفاعة النبي، فنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أختنا بتقول أنها عندها وسواس قهري، وهذا الوسواس يأتي بأفكار خطيرة وكثيرة، والوسواس مرض، أنا أقول أصبح مرض منتشر كثير. أنا أقول أن الوسواس الآن أصبح مثل مرض السكر، بل مثل مرض الضغط، بل أصبح مثل فيروس سي. كثير من الناس يشكو من هذا الداء، وما كان هذا الداء إلا لانشغالنا عن ذكر الله وطاعة الله، لأن العبد إذا كان ذاكرا لله كان في حصن منيعة من الشيطان، نسوا الله فنسيهم، لما غفلنا عن ذكر الله احتوشتنا الشياطين، أحاطت بنا الشياطين. فالوسواس داء وبلاء، وهو مرض من الأمراض التي تؤذي الإنسان وترهقه. لكن أنا دائما أقول الوسواس من الشيطان، ونحن أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، ولا يصاب بالوسواس إلا من كان قريبا من ربه طائعا لله عز وجل. فالشيطان يريد أن يصرفه عن طاعة الله، وأن يصرفه عن ذكر الله، وأن يشغله بأمور تفسد عليه دينه. أما هذا الذي هو بعيد عن ذكر الله لن يأتيه شيطان. المشكلة أننا لا نداوم على الذكر ولا نداوم على الطاعة، بل إننا نطيع أحيانا ونعصي الله مرات عدة، نذكر الله أحيانا ونغفل عن ذكر الله ساعات عدة، علشان كذا الشيطان ينهزنا بين الحين والحين والآن والآن. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أي ذكروا الله عز وجل، وتذكروا حق الله عليهم، وتذكروا ما هم فيه من معصية ومخالفة، فبسرعة ينهضوا. أهم شيء في علاج الوسواس أولا أن تعلم يقينا أن هذا من الشيطان، وأن كل ما جاء من الشيطان هو باطل وكذب، وهو ليصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. ثانيا أن تعلم أن الشيطان ضعيف وكيده ضعيف، مجرد ما تقرأ آية الكرسي يهرب منك، مجرد ما تذكر الله عز وجل وتستعيذ به. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله باستمرار. يبقى الاستعاذة وقراءة آية الكرسي تطرد عنك الشيطان. ثالثا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة تطرد عنك الشيطان. رابع حاجة وهي أهم حاجة أن أخالف هذا الوسواس. قبل ما أخالفه لا أسير معه، ما سيروش، مش أول ما يجيني يقول لي هو أنت صليت ولا ما صليت، هو أنت توضيت ولا ما توضيت، هو أنت غسلت يديك ولا ما غسلت يديك، ما مشيش معاه، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكمل ما أنا فيه، ما أرجعش إلى ما فات، يبقى أن أخالفه. ولو أن أحدنا أخذ الشيطان عدوا له كما أخذنا الشيطان أعداء له، ما فيش واحد بيصدق عدوه، ما في أحد يصدق عدوه ولا يطيعه. قيل إن أحد الصالحين جاءه رجل عنده وسواس في الطلاق، دائما يقول أنا طلقت زوجتي، زوجتي طالق، زوجتي محرمة علي، أظن أنني طلقتها. فذهب إليه مرة في مرة في مرة ويقول له أنا طلقت زوجتي. فأراد المعلم المربي أن يربيه تربية جيدة، فقال له أنت اللي جيتني أمس أنت وزوجتك وطلقتها أمامي 3 مرات؟ قال لا، ما جئتك أمس. قال بل جئتني أنت وزوجتك وطلقتها عندي 3 مرات. قال ما حصلش. قال له بلى جئتني وطلقتها عندي. قال والله ما جئت ولا طلقتها. قال له لكني رأيتك وأنت جئت عندي وطلقتها. قال له علي الطلاق، ما طلقتها ولا جئت أمس. قال له إذا جاءك الشيطان وقال لك إنك طلقت زوجتك قل له مثلما قلت لي، قل والله ما طلقتها، وهو ينصرف عنك. فأنا أقول لمن أصيب بالوسواس لا يطيعه ويحتمي بذكر ربه ولا يسمع له ولا يستدرج معه في الكلام، لأن الشيطان دايما بياخذك من مرحلة إلى مرحلة. أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. وأنا أعلم قدر المعاناة التي يعيشها الموسوس أو الذي أصيب بالوسواس، فأسأل الله أن يصرف عنهم جميعا كيد الشيطان وأن يعافيهم من مكره ودائه. أخونا وليد بيسأل أسئلة، هذه الأسئلة خطيرة ومهمة وتحتاج إلى حلقة كاملة وموضوع مفصل في مسألة الطلاق. طلاق القاضي، إذا طلق القاضي هل طلاق القاضي فسخ أو طلاق رجعي؟ هل طلاق القاضي يعد فسخا أو طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا؟ هذا يرجع إلى رأي القاضي. فإذا كانت المرأة هي التي خلعت والقاضي رأى أنها تستحق الفسخ فيطلقها طلاقا ولها عدة حيض واحدة، أو أنه إذا رأى أن فيه الخير هيطلقها طلاق رجعي، أو أنها إذا كانت الطلقة الثالثة هيقول أنه طلاق بائن وتنتهي. فهذا يرجع إلى حكم القاضي، والقاضي دائما يعلم بحال من يتحاكم إليه فيحكم. فالمسألة مختلفة من حالة إلى حالة. يقول المطلقة قبل الدخول بها وبعد الخلوة هل يعد طلاقا رجعيا أو طلاق قبل الدخول؟ الأئمة 3 على أن المرأة التي طلقت بعد العقد وقبل الدخول لا عدة لها ولا رجعة لها، لا عدة لها ولا رجعة لها. إذا طلقتم النساء كما قال ربنا عز وجل ما لم تمسوهن فلا عدة لهن أو عليهن، يبقى الطلاق المطلقة قبل الدخول بها هي طلاق لا عدة لها ولا رجعة لها إلا عند الإمام أبي حنيفة. قال إذا اختلى بها وأغلق عليها الباب صارت حكمها حكم المدخول بها، يبقى لها عدة ولها رجعة. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الحكم حكم له اعتبار. قال: نظرا لخراب الذمم، لأن من اختنى، إذا اختلى الرجل بامرأته فيقول إذا أسدل، لأن المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر وليس لها المهر كله، ولا عدة لها أو لا عدة عليها. أما الإمام أبي حنيفة فيقول إذا طلقها قبل الدخول بها وقد أسدل الستر وأغلق الباب واختلى بها فلا أمان له، لأنه ربما مسها أو دنا منها كما يدن الرجل من امرأته. في هذه الحالة يقول الإمام أبو حنيفة أن لها المهر كاملة. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السؤال الثالث: رجل حلف بالكنيسة أو بالصليب. أقول: من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، هو كما قال. الأصل عندنا أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت، فالأصل عندنا أن يحلف بالله. أما من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، ولا يعود إلى الإسلام إلا أن يشاء الله. لكن هل نحكم بكفره أو لا نحكم بكفره؟ هذه مسألة قول وليست مسألة اعتقاد، والله تعالى أعلى وأعلم. محمد يسأل في مسألة خطيرة جدا أيضا يقع فيها كثير من الأزواج مع الزوجات، وهو أنه يجلس مع زوجته في لحظة سمر، لحظة جميلة، قاعدين يضحكوا ومبسوطين جدا، فيجي الشيطان يفسد هذه الجلسة كحال الشيطان دائما، لا يرضى أن يفرح المسلم أبدا، بل إن من وظائف الشيطان أن يحزن الذين آمنوا. فيأتيه ويقول له وهو بيمزح، يقول له: إيه زوجتك كده فرحانة وشايفة نفسها شوية، ما تقول لها كلمة كده تزعلها. فيقول لها: على فكرة أنت طالق. تقول له: أنت بتقول إيه؟ يقول لها: ده أنا بهزر. أو هي مثلا شايفة زوجها مبسوط كده وفرحان بيها وعمال يقول لها كلام جميل، يجي لها الشيطان ويقول لها: تم تمتحني كده، فقول له طلقني. فتقول له: بقول لك ايه، انت بتحبني؟ يقول لها: جدا جدا. تقول له: ثم تطلقني كفاية كده. يقول لها: كده طب انت طالق. وهما بيضحكوا وظن منهم ان هذا لا يقع. عند الامام ابي داود من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد. طلاق الهازل يقع، اللي بيمزح ويقول لمراته انت طالق وقع الطلاق، كما في هذا الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم أن المزاح في الطلاق يوقع الطلاق. المزاح وهو بيقول لها انت محرمة عليا يقع، لكن فرق بين الطلاق وانت محرمة عليا، او انا حرمتك على نفسي، او انت محرمة تدخلي بيتي او تدخلي عليا، وهو بيهزر او بيمزح، هذا لا يقع الطلاق. لكن عليه كفارة، إما كفارة الظهار إذا كان يعلم بالظهار، أو كفارة يمين، والغالب إن عليه كفارة ظهار أدبا له. أم يوسف بتقول: كيف تصلي المرأة الجمعة في البيت؟ لا جمعة على المرأة إلا إذا صلت في المسجد مع المسلمين، لكن تصلي الجمعة في البيت ما فيش، لا رجل ولا امرأة يصلي الجمعة في البيت. الجمعة لا تقام إلا، وما سميت جمعة إلا لاجتماع الناس لها، فلا بد أن تكون في المسجد. فلا جمعة على المرأة ولا على الصبي ولا على المسافر، لكن إذا صلت في المسجد تصلي مع المسلمين. طب إذا صلت في البيت تصلي ظهرا أربعة، تصلي ظهرا أربعة مع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، لأن ليس عليها جمعة فتصليها كأنها ظهر تماما. وتقول أم يوسف: لو في خصومة بين اثنين، واحد ظالم وواحد مظلوم، كيف نصلح بينهما؟ نصلح بينهما بالعدل والإنصاف، بأن نقول للظالم أنت ظالم، وأن يعاقب الظالم ويرد العقوبة إلى المظلوم، فإن عفا المظلوم فهو أحسن، ونأمر المظلوم بالعفو والصفح، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. وبعدين أم يوسف بتقول: كيف نحسن علاقتنا بربنا؟ أول شيء قراءة القرآن، قراءة القرآن بتدبر، أو سماع القرآن بتدبر، زيارة القبور، زيارة المريض خاصة في مستشفيات زي مستشفى الحروق أو مستشفى السرطان، يرقق القلب ويجعل الإنسان قريبا ربه. تاني حاجة إننا أحافظ على الأوراد الثابتة من النوافل والأذكار، أحط لنفسي جدول بيني وبين نفسي إن أنا أصلي 12 ركعة من غير الفريضة كل يوم، وأنظم على كده، أقرأ حزبا من القرآن كل يوم، أذكر الله كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم، أصلي على النبي. يبقى المحافظة على الأذكار تجعل القلب متصلا بربه، وتجعل علاقته بربه علاقة طيبة. أخونا أحمد بيسأل، بيقول عنده مبلغ في البريد، نحن قلنا كلاما كثيرا، هل البريد يستثمر هذه الأموال أو أنها أموال محطوطة ويفعل أو ويخرج منها على شكل قروض؟ إذا كان البريد بيستثمرها يبقى الفائدة حلال، إذا كان البريد بيعينها ويقرضها للبنوك أو يضعها في البنوك بالقرض فلا يجوز أخذ الفائدة، لكن الأولى أن أضعها في بنك يستثمر هذه الأموال في المشاريع التي تنهض بالوطن وفي مصلحة المسلمين أجمعين أو المواطنين أجمعين، حتى تكون الفائدة حلال إن شاء الله. أما طلاب تسأل عن طواف الوداع، ودي مشكلة يقع فيها كثير من الناس. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت، أو آخر العهد بالبيت. قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت. يبقى آخر حاجة يبقى بالبيت الحرام يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يطوف طواف الوداع في الحج ويصلي بعده ركعتين خلف المقام. طيب اللي طاف طواف الوداع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرحل من مكة. طيب لو استنى انتظر قليل، يبقى من تأخر بعد طواف الوداع له حالتان: إما أنه انتظر انتظارا يسيرا هذا لا شيء فيه، وإن انتظره انتظارا طويلا له حالتان، إذا كان الانتظار طويل قصير يسير ساعة ساعتين ما في مشكلة، الطواف سليم. وللعلم طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه عليه فدية ذبح شاة في الحرم، يذبح شاة فدية فداء له. إذا انتظر بعد طواف الوداع انتظارا طويلا، إما أن يكون الانتظار رغما عنه، وإما أن يكون الانتظار الطويل بإرادته. إذا كان الانتظار الطويل رغما عنه، يعني قالوا له في الشركة إحنا هنمشي المغرب، روحوا بعد العصر وطوفوا عشان هنمشي المغرب، راح طاف بعد العصر ورجع السكن والأتوبيسات ما جاتش والطيارة رحلتها تأخرت، يبقى رغما عنه. إن استطاع أن يعود لطواف الوداع عاد لطواف الوداع، إن لم يستطع يبقى لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منها ومن جميع المسلمين حجهم. وهذه المسألة نسأل فيها كثيرا في الحج، أسأل الله أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهديني التقوى يستهدف خير البشرية.